ندخل في رسالة جديدة وهي رسالة عظيمة في نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، وهي في الحقيقة من الرسائل القديمة التي ألفها الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إبان ما يسمى بالقومية العربية أو الناصرية أو البعثية. فهذه رسالة نافعة، وهكذا أهل السنة وأئمتهم في كل زمان ومكان هم الذين ينشرون السنة ويحذرون الناس من البدعة ويأمرون الناس بالاجتماع على الكتاب والسنة ويحذرون الناس من النعرات الجاهلية كما في هذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا. نسأل الله عز وجل يبارك لنا في الوقت وأن يتمم لنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يشك مسلم لو أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة وتبليغه لكافة الشعوب والصدق في الدعوة إليه واجتهاد لنشره والدفاع عنه وتحمل المشاق العظيمة في ذلك حتى أظهر الله على أيديهم وخفقت رايته في غارب المعمورة وشاهد العالم على أيدي الدعاة الإسلام في صدر الإسلام أكبر نظام عدل حاكم، ورأوا في الإسلام كل ما يريدون ينشدون من خير الدنيا والآخرة، ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد وظلم المستبدين والولاة الغاشمين، وجدوا في ذلك تنظيم علاقتهم بالله سبحانه بعبادة عظيمة تصلهم إلى الله وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبر وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ بمناجاته، وتعرفهم بربه وبأنفسهم متذكرهم بالله وعظيم حقه، وكلما غفلوا أو كادوا يغفلوا وجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب عليهم من حقه والسير في سبيله، وجدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأقاربه وبين الرجل وإخوانه المسلمين وبين المسلمين والكفار بعبارات واضحة وأساليب جلية، ووجدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأتباعه بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجا وأدركوا فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. والكلام في مزايا الإسلام واشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق كريمة تصلح القلوب وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه والتفاني في نصر الدين والتمسك بتعليم والتواصي بالحق والصبر عليه. لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول، والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر وما أكرمهم الله به من حمل المشعل الإسلامي وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام إلى غالب المعمورة، وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام والمسارة إلى الدخول فيه لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة والتعريف بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، ولما اتصل به حملته والدعاة إليه من تمثيل أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس، وحققوا بذلك معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومعنى الآية كما قال أبو هريرة الله عنه: كنتم خير أمة للناس، كنتم خير الناس للناس. لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناه، فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين.
يعني يجب على المسلم أيا كان شرقا أو غربا أن يعتقد أولا فضل العرب من جهة كون خاتم النبيين من العرب، ومن جهة كون الصحابة رضوان الله عليهم من العرب، ومن جهة كون هذا الدين حمله وأول حملته هم من العرب، ولولا جهادهم وصبرهم واصطفاء الله لهم لما وصل إلينا الإسلام. هذا أمر لا بد من تقرره، وهذا المعنى ينكره الشعوبيون من المجوس والنصارى واليهود وإن أسلموا أو ادعوا الإسلام. والناس في هذا الباب صاروا ثلاثة طوائف: طائفة أظهرت العنصرية للعربية بعيدة عن الإسلام، وهذه الرسالة في الرد على هؤلاء، وطائفة شعوبية أظهرت العصبية للجنس غير العرب من الفارسية أو الرومية أو في عصرنا اليوم الغربية أو الشرقية، وهؤلاء ضد هؤلاء. وأما أهل الإسلام وأهل الإنصاف من العرب والعجم فهم يعرفون فضل الصحابة وفضل العرب، فضل اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، فضل المكان الذي نزل فيه القرآن الكريم، فضل المكان الذي فيه الحرمان الشريفان، فضل المكان الذي فيه بيت المقدس. فهم يعلمون هذه الحقائق لكن لا يتعصبون لجنس، وإنما لغة القرآن لغة الدين، لغة العربية لغة الدين، وأما جنس العرب يعني أنسابهم فهذه مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشك مسلم في مال المسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانه من العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمته وتبريغه سكان المأمورة. شكر الله للجميع مساعيهم جليلة وجعل من أتباعهم بإحسان إنه على كل شيء قدير.
يعني لا يجوز أن ينكر فضل العجم الذين دخلوا في الإسلام ونشروا الدين من أمثال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه من أبناء كابل الأحرار من بني فارس، كذلك من أمثال العلامة سيبويه إمام اللغة، كذلك من أمثال الإمام البخاري إمام المحدثين فإنه من بخارى، كذلك الإمام أبو داود من سجستان من البلوش، كذلك الإمام الترمذي من ترمذ من بلاد أوزبكستان، كذلك الإمام ابن ماجه القزويني من قزوين، كذلك الإمام النسائي من نسا وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدور عن كثير من أبناء الإسلام العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به وأعزهم بحمل رسالته وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم لما حملوا لواءه وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص حتى فتحوا الدنيا وكسروا كسرى وقصروا قيصر واستولوا على خزائن مملكتيهما وأنفقوها في سبيل الله سبحانه، وكانوا حين ذاك في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحابي في الله سبحانه والمؤاخاة فيه. لا فرق عندهم بين عربي وعجمي، لا بين أحمر وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين شرقي وغربي، بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، مجاهدون في سبيل الله، مصابرون على دين الإسلام، لا تأخذون في الله لومة لائم، يوالون في الإسلام ويعدون فيه ويحبون فيه ويبغضون فيه، ولذلك كفاهم الله مكايد أعدائهم وكتب لهم النصر في جميع ميادين الجهاد كما وعدهم الله سبحانه بذلك في كتاب المبين، حيث يقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه ولعباده المؤمنين من العرب وغيرهم، نرى نفر من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة ويدعون إلى غير الإسلام كأنهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم الإسلام من العزة والكرم والمجد والشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين، حتى إن عدوهم يخافهم وهو عنهم سيرة شهر، نسي هؤلاء يتناسوا هذا المجد المؤثر والعز العظيم والملك الكبير الذي ناله المسلمون بالإسلام، فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية ويعرفونها بأنها اجتماع وتكاتف لتطهير ويعرفونها بأن اجتماعا وتكاتفا لتطهير البلاد من العدو المستعمر ولتحصيل المصالح المشتركة واستعادة المجد للسليم. وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرها، فمن قائل أنها الوطن والنسب واللغة العربية، ومن قائل إنها اللغة فقط، ومن قائل إنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال، ومن قائل غير ذلك. أما الدين فليس من عناصره عند أساطينهم والصرحاء منهم، وقد صرح كثير بأن الدين لا دخله في القومية، وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره، وهدفها كما يعلم من كلامهم والتكتل والتجمع والتكاتب ضد الأعداء لتحصيل المصالح المشتركة كما سلف. ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل، فإذا كان هذا هو الهدف ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه وإيجاب التكاتب والتعامل للنصر الإسلامي وحماية من كيد الأعداء ولتحصيل القومية المصالح المشتركة. ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء القومية، ومعلوم عند كل ذي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصره القلوب والإيمان بصحة الهدف وسلامة العقل في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه البشر ولم ينزل به وحي السماء، ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا في التكاتف والتعاون الصادر عن إيمان بالله وصدق في معاملته ومعاملة عباده مضمون له النصر وحسن العاقبة كما في الآيات الكريمات التي أسلفنا ذكرها، بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة جاهلية تقليدية لم يأتي بها شرع ولم يضمن لها النصر. وهذا كله على سبيل التنزل للدعاة القومية ورغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق. وإلا فمن خبر أحوال القوميين وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع من تلك الأمور. فصل الدين عن الدولة وإقصاء أحكام الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى وإطلاق الحرية للنزاعات الجنسية والمذاهب الهدامة لا بلغهم الله مناهم. ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لها الاستعمار طلبة ويساعد على وجودها ورفع مستواها وإن تظاهر بخلاف ذلك تغريلا للعرب عن دينهم وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم والدعوة إليها والإعراض عن دينهم. ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد
أغفر. يعني أول من دعا إلى القومية العربية وعرف برفع لوائه هو رجل من رجال المستعمرين وتربى تحت أنظار المستعمر الفرنسي، رجل من أهل سوريا يقال له ميشيل عفلق، فدعا إلى القومية العربية ثم تلقفها وأسس حزبا بعثيا بين الشام والعراق ومصر، ورفضت السعودية ودول الخليج الانضواء تحت هذا الحزب لأنهم علموا أنه تسلخ عن الدين تحت مسمى القومية العربية، حتى قال شاعرهم أهلا وسهلا بعروبة يجمع بيننا وبعدها أهلا وسهلا بجهنم، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ومن زعم من الدعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد فرض أخطاء على القوميين وقال عليهم ما لم يقولوا أن الدين يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليها ويخالف صريح كلامهم ويبين ما يقصدون من تكثير العرب على اختلاف أديانهم تحت راية القومية. ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية تناقض في كلامه فيثبته تارة من فيه تارة، وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة من إيمان وإنما قاله مجامعة للإسلام أو عن جهل بحقيقة القومية ودفع. وهكذا قول من قال إنها تخدم الإسلام وتسنده وكل ذلك بعيد عن الحقيقة الواقع، وإنما الحقيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه في عقر داره وتطلب بعض خصائصه وترويجا لها وتلبيسا أو جهلا وتقليدا. ولو كانت الدعوة القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره لكرس القوميون جهدا في الدعوة إليه ومناصرتهم وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع سماوات، ولبادروا إلى التخلق بأخلاقه والعمل بما يدعو إليه وابتعدوا عن كل ما يخالفه لأنه الأصل الأصيل والهدف العظيم والهدف الأعظم، لأنه سبيل الذي من سار عليه واستقام عليه وصل إلى شاطئ السلام وفاز بالجنة والكرامة، من حاد عن سبيله بالخيبة والندم وخسر الدنيا والآخرة. فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوتهم إليها تعظيم الإسلام وخدمته ورفع شأنه لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم وكرسوا لهذا الخادم جودهم وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه وحذروا مما يخالفه ويقفوا حجرا في طريقه. ولو كان دعاة القومية يريدون بدعوتهم إلى كلمة الإسلام واجتماع العرب عليه لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام وتنفيذ أحكامه ولا شجعوهم على نصر ودعوة الناس إليه، فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام ويحموهم من مكائد الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم ويحكموه فيما شجر بينهم كما فعل أسلافهم لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون، وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنه لذكر لك لقومك وسوف تسألون.
يا العرب أولى الناس بحمل رسالة الإسلام لأنهم يفهمون القرآن، ليسوا بحاجة إلى من يترجم لهم، ولذلك الكفار من العرب الجرم عليهم أشد، والنصارى من العرب الإثم عليهم أعظم، القرآن بين أيديهم يفهمونه، واليهود من العرب أشد لأنهم يقرؤون القرآن يفهمونه. فالعرب أولى الناس بحمل رسالة الإسلام كما قال معاوية رضي الله عنه: يا معشر العرب لئن أنتم لم تقوموا بهذا الدين فغيركم أجدر ألا يقوم به. نعم.
وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم فاعلم أن هذه الدعوة تعني الدعوة للقومية العربية أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول وأنواع من الخيال وأساليب من الخداع، فتلقى كثير من العرب من أعداء الإسلام واقترب بها كثير من الأغمار من مقلدهم من الجهال وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية وغيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية وكيد سافر الإسلامي وأهله. ولذلك الوجه الأول أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم، لأنهم كلهم ليسوا يرتضونها، وإنما يرضاها منهم قوم دون قوم. وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابا فكرة باطلة تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي إليه، وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام والتواصي بالحق والتعامل بالبر والتقوى، كما يدل على ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبين المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم كان شيئا كل حزب بما لديهم فرحون. فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف، يدعو إلى الاجتماع والإئام والتمسك بحبل الحق والوفاء والوفاة عليه، تعلم بذلك أن أهداف القومية غير هدف الإسلام وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام. ويدل على ذلك أيضا أن هذه الفكرة تعني دعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين، وكادوا بها المسلمين ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض وتحطيم كيانهم وتفريق شملهم على قاعدتهم المشؤومة: فرق تسد. وكما نقول من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحيسة مما يحزن القلوب ويدمن العيون.
يعني الغرب طبقوا هذه القاعدة الإنجليزية الخبيثة: فرق تسد، فصاروا يؤسسون ويخترعون ويحيون نعرات جاهلية وتحزبات قومية عربية، قومية فارسية، قومية هندية، قومية تركية، ثم بعد ذلك يؤسسون الأحزاب: حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، ويؤسسون بعد ذلك الطرق: طريقة نقشبندية، سهروردية، تشتية، رفاعية. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الغربيون الذين يريدون من وراء ذلك تفرقة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية ومنهم مؤلف المرسل العربي أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن العرب ويفرقوا بين المسلمين، ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو 60 سنة.
يعني أول مؤتمر القومية العربية في باريس. ما معنى هذا؟ معناه أن الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان هي الراعية للقومية العربية. نعم.
وذلك عام 1900 من الميلاد، وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية وتعددت الاتجاهات فحاول إتراك إخمادها بأحكام الإعدام التي نفذها جمال باشا في سوريا في ذلك الوقت إلى آخر ما ذكر. فهل تظن أيها القارئ أن خصومنا أعدائنا يسعون في مصالحهم بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية وعقد المؤتمرات لها وابتعاث المبشرين بها؟ لا والله، إنهم لا يريدون بنا خيرا ولا يعملون لمصالحنا، إنما يعملون يسعون لتحطيمنا وتمزيق شملنا والقضاء على ما بقي من ديننا، وكفى بذلك دليلا لكل ذي لب على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية، وأنها معول غربي استعماري يراد به تفريقنا ويبعدنا عن ديننا كله كما سلف. ومن العجب الذي لا ينقضي أن كثيرا من شبابنا وكتابنا ألهمهم الله رشدهم خفيت عليهم هذه الحقيقة حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية العربية والمناصر لها أنفع العرب وأضر العدو من التجمع والتكتل حول الإسلام ومناصرته. هذا بلا شك ظن خاطئ واعتقاد غير مطابق للحقيقة. نعم، لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل التجمع والتكتل ضد مصلحته، ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر، لذلك رضي بالدعوة إلى القومية العربية وحفز العرب إليها ليشغلهم بها عن الإسلام وليقطع بها صلتهم بالله سبحانه، لأن إنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصر الذي وعدهم به في الآيتين السابقتين وفي قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لابد من أحد ضررين فارتكاب الأدنى منهما أولى حذرا من الضرر الأكبر، وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة، وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره. فتنبأ أخي واحذر مكائد الشيطان والاستعمار وأوليائهما، تنجو من ضرر عظيم وخطر كبير وعواقب سيئة، عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك.
آمين.
ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية كما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده فهي أيضا إساءة إلى العرب أنفسهم والجناية عليهم عظيمة لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم. فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنه وهذه غايتها؟ وقد أحسن ولقد أحسن الكاتب الإسلامي الشهير أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة اسمعوها مني صريحة أيها العرب حيث يقول في صفحة فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة إلى قطع الصلة أن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات. إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القومية التي سجلها تاريخ هذه الأمة وإنها حركة تهدم وتخرب وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ وإنها خطوة حاسمة مشؤومة في سبيل الدمار القومي والانتحار الجماعي انتهى. فتأمل أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير الذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائجها.
طبعا الشيخ سماه العالم العربي لأنه يتكلم باللغة العرب، وإلا فإن أبو الحسن الندوي الحسني هو من الهند ولادة، وإلا فهو عربي أصلا وعربي لغة. نعم.
فتأمل أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القومية إلى القوميات وسوء مصيرها. تدرك بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم من فتنة كبرى ومصيبة عظمى لهذه الدعوة المشؤومة. وقى الله المسلمين شرا ووفق العرب وجميع المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون إنه سميع مجيب. ثم لا يخفاك أيها القارئ غربة الإسلام اليوم وقلة أنصاره والمتحمسين لدعوته وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه. فالواجب على أبناء الإسلام بدلا من التحمس القومي والمناصرة لدعاتها أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وتعظيمه في قلوب الناس وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة وتعليمه السمحة الصافية نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حتى يعيد بذلك ما درس من مجد أسلافهم وحماستهم للإسلام والتكريس قواهم لنصرته وحمايته ورد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة وأنواع الحجج والبراهين الساطعة. ولا شك أن هذا واجب متحتم وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام كل منهم بحسب ما أعطاه الله من المقدرة والإمكانات التي يستطيع بها القيام بما أوجب الله عليه من النصر الديني والدعوة إليه. فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يقر أعين المسلمين جميعا بنصرة الإسلام الصافي من الشوائب وظهوره على جميع خصومه في القريب العاجل إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأقرب مجيب.
نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد في المجلس السادس بعد صلاة العصر إن شاء الله هذه الرسالة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزا الله الشيخ أبا عمر على هذه القراءة، وجزا الله الإخوة القائمين على دروس الخدمة على جهودهم المباركة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.